إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الثالثة من المعاملات. نعم، يقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به. فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة.
نعم، هو ذكر عدد كبير من الآيات وكذلك الأحاديث الدالة على الوفاء بالعهود، ولذلك قال: وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، لأن العقود والشروط تدخل في هذه المعاني العامة. قال: إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره. نعم، هذا هو المقصود بالتصحيح، فالعبادة والمعاملة لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، والمقصود هو ترتب الأثر، والأثر ما يكون إلا مبنيا على الصحة ليترتب الأثر الصحيح. فإذا كان ليس مبنيا على صحة فإن يكون فاسدا أو باطلا وتترتب عليه الأثار التي تحمل على هذه المعاني. قال: وحصل به مقصوده. قال: ومقصود العقد هو الوفاء به. مقصود العقد هو الوفاء به، ومقصود الشرط هو الوفاء به، فيكون هذا داخل ضمن الأدلة العامة التي تأمر بالوفاء بالعقود ورعاية العهود. نعم. قال: فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود، يعني وهو الوفاء، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة، دل على أن الأصل يعني في العقود والشروط هو الصحة والإباحة، يعني ما تحتاج إلى دليل خاص بها، بل هي تدخل في عموم هذه النصوص الآمرة بالوفاء بالعهود. نعم.
وقد روى أبو داود والدارقطني من حديث سليمان بن بلال قال: حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. وكثير بن زيد قال يحيى بن معين في رواية هو ثقة، وضعفه في رواية أخرى. وقد روى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هنا أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني أن يكون الشيء قبل الشرط حلال فيحرم بالشرط، أو يكون قبل الشرط حرام فيحل بالشرط، هذا المنهي عنه. يقول رحمه الله تعالى: قال الترمذي حديث حسن صحيح. وتعرفون اصطلاح الترمذي في قول حسن صحيح، لأن الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه عن منتهى، والصحيح ما رواه عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهى. لكن الترمذي عندما يقول حسن صحيح يفسرون كلامه على أنه روي قد يكون روي من أكثر من طريق، هو حسن في طريق وصحيح في طريق، أو أنه فيه شك هل هو حسن أو صحيح. نعم.
وروى ابن ماجه منه الفصل الأول، لكن كثير بن عمرو ضعفه الجماعة، وضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به، فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه.
نعم، يكون الترمذي صححه لروايته من وجوه، لأن حتى الضعيف إذا روي من طرق أو أكثر من طريق أقوى من الطريق الذي فيها الضعف فإنه يتقوى ويرتقي إلى الحسن لغيره.
وقد روى أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس على شروطهم ما وافق الحق. وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا.
نعم، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه، يقول: وهذه وإن كان الواحد منها، يعني هذه الأسانيد، ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا. نعم،
وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة.
نعم، وهذا المعنى يعني وهو صحة الشروط والعقود، يعني في الأصل أن تكون مباحة وما يحتاج أن يكون هناك دليل خاص بها، قال هذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة. نعم،
وهو حقيقة المذهب،
وهو حقيقة المذهب، المذهب مذهب الإمام أحمد يدل على هذا المعنى.
فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله.
نعم، فإن المشترط يقول ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله عز وجل. فإذا كان الحكم دل الدليل على أنه محرم فلا يحل بالشرط، وإذا كان دل الدليل على أنه جائز فلا يحرم بالشرط، هذا مقصود المصنف. نعم،
وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه.
نعم، وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، يعني شيء واجب ودل الدليل على وجوبه ليس له أن يشترط شرطا يترتب على هذا الشرط إسقاط هذا الواجب. قال: وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، يعني شيء يكون مباحا فبالشرط ينتقل من المباح إلى الوجوب، لكن أن يكون واجبا قبل الشرط فيشترط شرط يترتب عليه إسقاط هذا الواجب، أو يكون محرما قبل هذا الشرط فيشترط شرطا يترتب عليه أن يحل هذا المحرم، فهذا لا يجوز ولا يصح مثل هذا الشرط. نعم،
فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما.
نعم، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما. نعم،
وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع.
وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، يعني كون الشيء لم يرد دليل يعني على إيجابه، وإنما دل الدليل على جوازه، فعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، فهنا الشرط يوجب ما ليس بواجب، الشرط يوجب ما ليس بواجب، لكن ما يسقط ما كان واجبا ولا يحل ما كان حراما، لكن ما كان مباحا فإنه بالشرط يصبح واجبا، الشرط يجب الوفاء به. فلذلك قال: وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، فلا يقال أن الشرط أوجب ما ليس بواجب أو أن أسقط ما كان محرما فيما دل الدليل على تحريمه أو دل الدليل على إجابه، فما دل الدليل على تحريمه أو دل الدليل على إجابه فليس للمشترط أن يغير ذلك، لكن ما كان عفوا أو كان مباحا فالشرط هنا يوجب ذلك، وقد يحرم ما كان عفوا إذا اشترط شرطا وهذا الشرط يعني تراضى عليه الطرفان، فإنه يوجب ما ليس موجبا ويحرم ما ليس محرما، لكن ما كان بأصل الشرع محرم أو واجب فلا يصح من الشروط ما يترتب عليه إلغاء هذا الحكم. نعم.
وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا.
نعم، يقول وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا. فأنت تشتري الشيء مباح، لكن بعد شرائك له يصبح انتقل إلى ملكك ولا يجوز لغيرك التصرف فيه، فأصبح الوجوب هو في حقك هنا لأنه بالعقد صار ملكا لك، فالتصرف منك جائز فيه، وتصرف غيرك بغير إذنك فيه لا يجوز. فهذا معنى كلام المصنف وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا. نعم.
فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا.
أين؟ ولذلك قال فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا. فالسلعة التي في ملك الشخص له التصرف فيها طالما أنها في ملكه، وليس لغيره التصرف فيها، ولو شخص أراد الشراء لكن ما تم الشراء لا يجوز له التصرف في هذا الشيء الذي يريد شراءه قبل أن ينتقل الملك إليه، إنما الذي يتصرف هو من مالك السلعة، وتصرف غير فيه لا يجوز. لكن إذا انتقلت للمشتري وإلى ملك المشتري أصبح التصرف له جائز ويتصرف فيه، لكن البايع ليس له أن يتصرف في المبيع بعد انتقال ملكه إلى المشتري، مع أنه في الأصل كان إيش له حق التصرف. فهذا مقصود المصنف وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا. فإن المتبايعين يجب لكل منهم على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهم ما لم يكن مباحا. السلعة كانت محرمة على مشتريها قبل أن يتم الشراء، لكن بعدما تم الشراء أصبحت جائزة له، ومحرمة على بائعها أن يتصرف فيها بعد انتقالها من ملكه. نعم.
ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين.
نعم، وكذلك كل من المتآجرين. شخص أجر شيئا على شخص، فإن المنفعة تنتقل منفعة المؤجر إلى المستأجر، إلى المستأجر. فإذا تم الأجار لا يجوز لمالك العين أن يمنع المستأجر من المنفعة، لأن المنفعة انتقلت إلى المستأجر. لكن قبل الإيجار وتمام الإيجار لا يحق لمن أراد الاستئجار أن يتصرف في ملك غيره، لأنه لا يملك المنفعة فيه. وكذلك الشروط في النكاح ونحو ذلك. نعم.
وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهنا.
وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهنا فإن هذه الصفة تصبح لازمة وواجبة بالشرط. نعم.
أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها.
نعم. أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها، مثلا مهر مثلها 20,000 وهي اشترطت 30,000 ووافق، فهنا هذه الزيادة تصبح حلال بالنسبة للمرأة. وواجب على الزوج أيضا أن يؤدي هذه الزيادة. نعم.
فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك.
فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك. نعم.
وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط، قال لأنها إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا، أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع.
نعم، يقول هذا المعنى وهو أنه بالشروط يجب ويحرم ويباح ما لم يكن كذلك، يقول هذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط. لماذا تفسد الشروط؟ يقول لأنها إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، وذلك لا يجوز بأصل الشرع. هل العقود تسقط الواجب وتحرم ما كان حلالا؟ لا، ما كان حراما بأصل الشرعي أو كان واجبا في أصل الشرعي العقود لا تغير في شيء والشروط لا تغير في شيء، لكن ما كان مباحا أو مأذونا فيه أو فهذا هو الذي بالشروط ينتقل من 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 معنى إلى معنى آخر. هذا المعنى كون الشيء قبل الشرط ما أصبح واجب وبعد الشرط أصبح واجب، أو قبل الشرط لم يكن حراما وبعد الشرط أصبح حراما، يقول هذه الشبهة هي الذي جعلت من يقول أن الشروط الأصل فيها عدم الصحة لتغييرها هذه المعاني. يقول وأوردت
شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض.
نعم، وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى رأوا أن الحديث تناقض، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والشرط هنا يوجب ويحرم، لكن لو تنبه هذا القائل إلا أن ما كان محرما أو كان واجبا بأصل الشرع فالشروط لا تغيره، لكن ما كان عفو ومباح هو الذي تغيره الشروط، لزالت هذه الشبهة نعم.
وليس كذلك،
ولذلك قال وليس كذلك، يعني وليس الأمر كذلك،
بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه.
نعم نعم، هذا هو المبتغى. فقال بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه. سيمثل لك كايش؟
كالربا.
الربا محرم بأصل الشرط، لكن لو اشترط شرط وضمن هذا الشرط انه يحصل الفائدة بغير مقابل التي هي الربا، الشرط لا يغير المهام، لا يجيز له ذلك، لا يجيز له ذلك. لكن لو كانت المعاملة في الأصل مباحة في الشرط في الشرع ومعفو عنها، واشترط المشتري أو المتصرف اشترط شرطا فله ذلك. نعم.
وكالوطء في ملك الغير،
لأن الوطء لا يصح ولا يجوز إلا بنكاح أو ملك يمين، إلا فلو باعه الأمة أو الجارية أمته وقال بشرط أن يبقى الوطء له، هذا ما يجوز، بالشرط ما يجوز، لأن الشرط لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، لكن ما كان مباحا هو الذي ينقله الشرط إلى إما الوجوب وإما الحرمة. نعم.
وكثبوت الولاء لغير المعتق،
الولاء يكون لمن أعتق، فلو يعني جعل لغير المعتق ما يجوز، لأنه خالف ما دل عليه الدليل. نعم.
فإن الله حرم الوطأ إلا بملك نكاح أو ملك يمين.
نعم.
فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطأ لم يجز له ذلك.
نعم.
بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز.
أين يعني يجوز للمالك الأمة أن يعيرها لشخص لتخدمه، لكن لا يجوز أن يعيرها لشخص ليطأها. نعم.
وكذلك الولاء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم.
وجعل الله الولاء كالنسب يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد، وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا نعم. يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم.
وأبطل الله ما كانوا عليه في الجاهلية من تبني الرجل ابن غيره.
نعم، يعني التبني كان في الجاهلية وهو اتخاذ شخص ولد غيره ابنا له، هذا يسمى التبني في الجاهلية، فكان الشخص يتبنى ابن غيره، لا يجوز في الإسلام، كل إنسان يجب أن يدعى لأبيه ذكرا كان أو أنثى، كما قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم أو مواليكم. وكان في الجاهلية من أراد يتبنى شخصا يتبناه وينسب إليه، ولذلك كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى أبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان. أما التربية مثلا شخص يريد يربي شخص هذا ما في بأس يربيه ويحسن إليه، لكن لا ينسبه إليه، لا ينسبه إليه، وإنما ينسبه إلى أبيه. نعم.
وانتساب المعتق إلى غير مولاه، فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط، فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما.
أي نعم. فلو شخص قال مثلا أنا أربي هذا الشخص أو هذا اليتيم لكن بشرط أن أنسبه إلي، ما يجوز بالشرط، ما يجوز. وكذلك لو انتسب المعتق إلى غير مولاه فإنه لا يجوز، ولو كان اشترط هذا الشرط، فالشرط لا يبيحه، فلذلك لا يبيح الشرط ما كان حراما. نعم.
وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه.
نعم. وهذا تأكيد لما سبق، وأما ما كان مباحا بدون الشرط، مباح قبل الشرط، فالشرط يوجبه ويمثل له كأيش؟
كالزيادة في المهر والثمن والرهن.
كالزيادة في المهر والثمن، إذا يعني أرادت المرأة زيادة على مهر مثيلاتها ووافق الزوج فإن تصبح هذه الزيادة واجبة على الزوج. وكذلك ثمن سلعة، إذا زيد في ثمن سلعة واشترط هذا الشرط ورضي به الطرفان فإنه يصبح واجبا، مع أنه في الأصل ليس بواجب وإنما هو مباح. وكذلك الرهن وتأخير الاستيفاء، لو أن شخص عليه دين ومحدد هذا الدين بوقت ثم بعد ذلك صاحب الدين أنظره وأمهله وحدد له وقتا آخر، يصبح لا تجوز مطالبته قبل حلول هذا الوقت الجديد لأنه أصبح بالشرط متأجلا. نعم.
والرهن وتأخير الاستيفاء، فإن الرجل له أن يعطي المرأة وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار.
نعم.
ونحو ذلك، فإذا شرطه صار واجبا، وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه.
نعم.
لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط، فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا، فما كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره.
أي نعم، هذه الخلاصة، فما كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره.
وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا، فإذا حوله الشرط عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله، وكذلك ما حرمه الله في حال مخصوصة ولم يحرمه مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله.
أي نعم. يقول وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة، يعني فرق بين المباح مطلقا والواجب مطلقا والمحرم مطلقا، وما كان محرم على صفة أو واجب على صفة أو مباح على صفة، فإذا كان تحريمه أو إيجابه أو جوازه ليس مطلقا من كل وجه فإنه بالشرط يتغير هذا الوجه، إذا زال هذا الوجه الممنوع فإنه بالشرط يصبح يعني جائزا، لأن المنع منه ليس على إطلاقه وإنما على صفة من صفاته، فإذا زالت هذه الصفة زال المحظور فيصبح بالشرط يعني حلالا حسب ما يشترط عليه. نعم. فإذا حوله الشرط عن تلك الحال، عن تلك الصفة الممنوعة، لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله، لأن المحرم كان على صفة والواجب على صفة معينة، فإذا تغيرت هذه الصفة فلا يكون ذلك داخلا فيما حرم أو فيما أوجب. نعم.
وإن كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم، لكن
نعم. وإن كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم، يعني قبل هذا الشرط ينظر ما الحكم فيه، هل هو محرم أو مباح، هذا الذي على صفة، هذا الذي يكون التحريم على صفة والإباحة على صفة، أما ما كان محرما مطلقا أو واجب مطلقا فلا تغيره الشروط، لا تغيره الشروط، وإنما تغير الشروط. ما الذي تغير الشروط؟ ها؟ ما كان مباحا من كل وجه، ها؟ أو كان المنع منه أو الإيجاب له على وجه وليس على إطلاقه، فهذا هو الذي يتغير بالشرط. نعم.
لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب.
نعم، يقول لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب، يعني بخطاب الشارع، يعني الخطاب دل على أن هذا محرم ودل على أن هذا واجب، وبينما ثبوته بمجرد الاستصحاب، بمجرد الاستصحاب، فما كان بالشرع أقوى مما كان ما كان بالخطاب يكون أقوى مما كان بالاستصحاب. نعم.
فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع.
نعم.
وآثار
نعم.
الصحابة.
فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، الاستصحاب السابق قبل العقد قبل الشرط، لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع، لا يرفع ما أوجبه الشارع ولا يرفع ما يغير ما حرمه الشارع. نعم.
وآثار الصحابة توافق ذلك.
يقول وآثار الصحابة توافق ذلك، توافق عن هذا المعنى كما قال عمر.
مقاطع الحقوق عند الشروط.
نعم، كما قال عمر رضي الله عنه، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني ينظر في الأمر عند شروطه. نعم.
وأما الاعتبار فمن وجوه، أحدها أن العقود
والشروط. وأما الاعتبار فمن وجوه، هو سبق أن ذكر في 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 الدرس الماضي في أول كلامه على القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط هو إيش؟ هو الحل. وذكر إيش؟ أن هذا الذي يدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة ويدل عليه الاعتبار ويدل عليه الاستصحاب ويدل عليه عدم الدليل المانع. الآن انتهى من الأدلة من الكتاب وانتهى من الأدلة من السنة وشرع في الأدلة من إيش؟ الذي يسميه من الاعتبار. الاعتبار، لأنه أما الكتاب ففي مضى، لأنه قال هناك هذا هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل النافي. الآن سيذكر الاعتبار وهو النظر الصحيح، الاعتبار يقصد النظر الصحيح. وأما الاعتبار فمن وجوه،
أحدها أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية.
نعم، أحدها أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. وإذا كانت من باب الأفعال العادية إيش الأصل فيها؟
الإباحة.
الأصل فيها الإباحة، لأن الأصل الذي فيها الأصل هو الحظر، هو إيش؟ العبادة. أما الأمور العادية وأمور المعاملات كما تقدم في القاعدة الثانية معنا أن الأصل فيها هو الحل، ولذلك قال والأصل فيها
عدم التحريم.
عدم التحريم، الأصل فيها عدم التحريم. نعم.
فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم.
نعم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل الدليل على التحريم، حتى يدل. وهو ذكر في القاعدة السابقة القاعدة الثانية لما قرر أن الأصل في الأمور العادية والمعاملات هو الحل، لكن متى نستدل بهذا الأصل؟ حتى ننظر هل جاء دليل بخصوصه يمنع من هذا العمل، يعني ما يأتي شخص ابتداء وكل ما يرى شيء يقول هذا جائز، لأن الأصل في الأشياء هو الحل. لابد يتثبت وينظر في الأدلة إن كان من أهل النظر، أو يسأل هل فيه دليل بخصوصه يمنع هذا الأمر أو هذا الشيء، فإن وجد دليل يمنع فيؤخذ به، إن لم يوجد دليل يمنع هنا يستدل بالأصل فيقول الأصل هو الحل. نعم.
كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم.
كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، الأصل في الأعيان هو الحل ولا يحرم منها، يعني المطعومات والمشروبات المأكولات، إلا أن يدل دليل على بخصوصه. نعم.
وقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم عام في الأعيان والأفعال.
وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذه الآية قاطعة في الموضوع، قاطعة في الموضوع، وقد فصل ما حرم عليكم. إذن فما لم يحرم فهو حلال، ما لم يحرم فهو حلال. طبعا لا يرد عليه أن يقول يعني قائل إذن معناه نعبد الله كما شئنا، لا، لأنه ما يتعلق بالعبادة جاءت لا عبادة إلا بدليل أصل فيها الحظر، عكس هذا المعنى، ها، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولذلك العبادة يتوقف فيها على الدليل، ما جاء الدليل فيه أنه عبادة يتعبد الله به، ما لم يرد دليل فنرجع إلى الأصل فيه وهو الحظر والمنع. لكن هنا قد فصل لكم ما حرم عليكم، إذن المحرم مفصل، فما عدا يبقى إيش؟ يبقى مباح. نعم. عام في الأعيان والأفعال. نعم.
وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة.
نعم. وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة،
لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة.
نعم. نعم.
وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله بعينه. وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة رضي الله عنها.
وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله بعينه. يقول وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة الذي تقدم وأورده لما قال اشترطي لهم الولاء. نعم.
وأن انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم.
نعم. انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، وعدم التحريم دليل على إيش؟ على الحل، دليل على الحل. نعم.
فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم.
نعم. فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم. الاستصحاب العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو البناء على الأصل أو البقاء على الأصل، البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته، فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرع، إذن يبقى على الأصل، والأصل هو الحل. فلذلك قال فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم. إذن استصحاب العقل أو الاستصحاب العقلي أو الاستصحاب يدل على أنه عفو، وليس عندنا دليل شرعي على التحريم، فيكون فعلها أي العقود والشروط إما حلالا وإما عفوا كالأعيان التي لم تحرم. الأعيان التي لم تحرم الأصل فيها إيش؟ العفو والحل. نعم.
فيكون فعلها إما حلالا وإما عفوا كالأعيان التي لم تحرم. وغالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء دليله، فإنه يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط فيها، سواء سمي ذلك حلالا أو عفوا على الاختلاف المعروف بين أصحابنا.
وهذا تأكيد أيضا، يقول غالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم، ويستدلون بذلك من أيش؟ قال من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي اللي ذكرناه وانتفاء الحكم لانتفاء دليله، فإنه يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط فيها. نعم. يقول وسواء سمي ذلك حلالا أو عفوا، يعني سواء سميناه حلال أو سميناه عفو، فالحكم فيها يدل على عدم التحريم
على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم.
نعم. الخلاف المعروف بين الأصوليين، يعني هل يسمى عفو أو يسمى حلال، يعني ما سكت عنه الشارع، هل نسميه عفو أو نسميه حلال. نعم.
فإنما ذكره الله في القرآن من ذم الكفار على التحريم بغير شرع منهما سببه تحريم الأعيان ومنهما سببه تحريم الأفعال.
نعم. نعم.
كما كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا، ويأمرونه بالتعري إلا أن يعيره أحمسي ثوبه، ويحرمون عليه الدخول تحت سقف، كما كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجبية، ويحرمون الطواف بالصفا والمروة، وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها بلا شرع، فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم.
أي نعم، الله عز وجل ذم المشركين لأنهم حرموا أشياء ومنعوا أشياء وأباحوا أشياء، فحرموا ما كان يعني لم يرد تحريمه في الشرع، وأباحوا ما ورد في الشرع تحريمه، ومن ذلك ما ذكر من أمثلة. كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا يعني من قريش، يعني ما يجوز أن يطوف بملابسه التي قارف فيها في نظرهم الذنوب، فيغير هذه الملابس بثوب من الحمص أو يطوف عريان أو يطوف عريانا. قال ويأمرونه بالتعري إلا أن يعيره أحمسي ثوبه، ويحرمون عليه الدخول تحت سقف، وكما كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجبية. الله عز وجل قال نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني سواء كانت مجبية أو كانت متسلقية على ظهرها، لكن بشرط أن يكون ذلك في الفرج، بشرط أن يكون في الفرج لأنه موضع الحرث وموضع الزرع نعم. فالأنصار كانوا يحرمون مثل هذا الفعل حتى نزلت الآية، وتحريمهم ليس مبني على الشرع ولكن مبني على ما اعتادوا نعم. ويحرمون الطواف بالصفا والمروة نعم، وكانوا مع ذلك كما قال المصنف ينقضون العهود التي عقدوها بلا شرع نعم.
فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة.
نعم، فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة، أما إذا كانت محرمة ما يجوز الوفاء بها.
وإن لم يثبت حلها بشرع خاص.
نعم،
كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمر بالوفاء بها، وقد نبهنا على هذه القاعدة فيما تقدم.
نعم،
وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله، ولا يحرم إلا ما حرمه الله، لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله ذم يعني المشركين والذين يشرعون على ما يهوون. نعم،
وحرموا ما لم يحرمه الله، فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله.
نعم،
بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله، فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا يحرم عادة إلا بتحريم الله. والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر وإن كان فيها قربة من وجه آخر، فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع كالعتق والصدقة.
نعم، وهذا تأكيد أيضا لما سبق، فهو يقول رحمه الله تعالى فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة، إذا لم تكن محرمة، وإن لم يثبت حلها بشرع خاص، للأدلة العامة التي تأمر بالوفاء بالعهود، كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمر بالوفاء بها. وقد نبهنا على هذا القاعدة، يقول فيما تقدم اللي هو أن الأصل في الأشياء الحل والأصل في العقود هو هذا المعنى، يقول وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله، ولا يحرم إلا ما حرمه الله، لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه الله. يقول فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية، يعني ما في دليل خاص يمنع من هذا الشيء، يقول بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله، فتكون فيه مشابهة بالمشركين من هذا الوجه. يقول بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله، التي حرمها الشارع، فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به، فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا يحرم عادة إلا بتحريم الله، متعاكسين، ما كان من عبادة فلا يشرع إلا بشرع الله لذلك، وما كان من عادة فتبقى على عدم التحريم إلا أن يحرم الله ذلك. يقول: والعقود في المعاملات هي من العادات، وتقدم معنا أن العادات الأصل فيها الحل، ولذلك قال: يفعلها المسلم والكافر وإن كان فيها قربة، يعني بعض العقود من وجه آخر، فليست العبادات التي يفتقر فيها إلى الشرع كالعتق والصدقة. يعني يفرق بين ما إذا كانت عبادة محضة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وما إذا كان النظر فيها للعبادة باعتبار أو بوجه من الوجوه. فما كان أصله التعبد المحض هذا هو الذي الأصل فيه الحظر والمنع حتى يرد الدليل الدال على شرع ذلك، وما لم يكن كذلك فالأصل فيه هو الحل إلا أن يرد دليل يمنع من ذلك. نعم.
فإن قيل: العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال.
نقف عند هذا، نقف عند هذا في درس اليوم إن شاء الله ونكمل. يقول الأخ: يقول: أقسم علي شخص ألا أفعل أمرا ما، وبعدها نسيت قسمه وفعلت ذلك الأمر، فهل علي كفارة يمين؟ الكفارة على الذي أقسم، الكفارة على الذي أقسم، فالذي أقسم عليك هو ينبغي يتبرأ بقسم أخيك، لكن لما حصلت المخالفة هنا فالكفارة تكون عليه، فالكفارة تكون عليه، لكن هل تدخل هذا في الباب الذي يعفى عنه أو لا تدخل؟ لأن المخالفة وجدت والحنث وجد، الحنث وجد، لكن هل يدخل في هذا في باب النسيان؟ الله أعلم، محل نظر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على